الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: استشهاد فتى فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال والرئاسة الفلسطينية تدين. 40 عاما على مجزرة مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان صبرا وشتيلا. الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني يدعوان لمؤتمر إقليمي جديد وفي أسرع وقت. الرئيس المصري يقيم زيارته الأخيرة إلى قطر. الأمم المتحدة تحدد 3 تحديات تحول دون إحراز تقدم في ليبيا. تعرض الرئيس الأوكراني لحادث سير وإصابته بجروح طفيفة. هيئة الطيران المدني في فرنسا تطلب من شركات الطيران إلغاء رحلات يوم الجمعة بسبب أضراب مرتقب لمراقبي الحركة الجوية. أهلا بكم. استشهد فتى فلسطيني فجر الخميس بعد إصابته بالرأس، كما أصيب آخران برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لبلدة كفردان غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي أيضا 18 فلسطينيا الخميس من مدن وبلدات بالضفة الغربية. وأدانت الرئاسة الفلسطينية ما أسمته الجريمة الإسرائيلية الجديدة بإطلاق النار على رأس الفتى الفلسطيني من قرية كفردان في محافظة جنين، ما أدى إلى استشهاده، لتضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية قال إنه على حكومة الاحتلال وقف تصعيدها الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار، ووقف استفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك الذي سيكون أي مساس به كصب الزيت على النار. وأضاف أبو ردينة إنه على الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها، وليس البحث عن مبررات لهذا الإجرام الإسرائيلي ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري. وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا باستمرار الأوضاع من عمليات قتل يومية واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والاستيطان وغيرها من الجرائم الإسرائيلية، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه، مشيرا إلى أن الخطاب القادم للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة سيحدد معالم المرحلة المقبلة بما يحمي مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه. يتذكر الفلسطينيون عموما وفلسطينيو مخيمات لبنان خصوصا يوم الجمعة مرور 40 عاما على مجزرة صبرا وشتيلة، والتي لا تزال آلامها حاضرة في الأذهان. عندما قام الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح لبنان في حزيران جوان 1982 بمحاصرة مخيمي صبرا وشتيلة في بيروت في 16 من أيلول سبتمبر من العام نفسه، وقيام ميليشيات مسلحة وقوات من جيش لبنان الجنوبي على مدى 3 أيام بتنفيذ عمليات القتل بحق الفلسطينيين، حيث سقط ما بين 750 و3500 قتيل. قتل 18 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش الصومالي في منطقة بوقدة أقبلي التابعة لمحافظة هيران وسط الصومال. وقال قائد الجيش الصومالي في تصريح إن الجيش نجح خلال العملية الأمنية في قتل 18 عنصر من حركة الشباب الليلة الماضية، كما ضبطت عددا من الأسلحة كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى تدمير جميع القواعد التابعة للعملية عدو الإرهابي في تلك المنطقة. ورغم مضي عقد من الزمن، لا تزال حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تشكل تهديدا أمنيا بالنسبة لمقديشو التي تخوض ضدها معارك في ظل تبني الحركة العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين. تعرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليلة الأربعاء إلى حادث سير في العاصمة كييف بعد عودته من كاركيف، حيث شارك في احتفالية تحرير عدة مناطق هناك من أيدي الروس. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس أصيب بجروح طفيفة وهو بخير بعدما اصطدمت مركبة خاصة بسيارة زيلينسكي، وبأن التحقيقات بسبب الحادث جارية. وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة هي ثالثة لها منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. وقالت أرسولا فوندرلاين في تغريدة: أنا في كييف في زيارة الثالثة منذ بداية الحرب الروسية، وأن التغيير الكثير جدا، وأوكرانيا حاليا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وبيّنت أنها ستناقش مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس وزرائه كيفية الاستمرار في تقريب الاقتصادات والناس في ظل تقدم أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأمس أعلنت فوندرلاين في كلمتها أمام المجلس الأوروبي بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا أنها ستتوجه إلى أوكرانيا لبحث سبل تقديم مزيد من الدعم لكييف في حربها ضد روسيا. طلبت هيئة الطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المبرمجة يوم الجمعة بسبب إضراب من المقرر أن ينفذه مراقبو الحركة الجوية. الهيئة أكدت في بيان التزامها بوضع قواعد الخدمة الدنيا في المطارات حيثما ينطبق ذلك، وأنه على الرغم من الإجراءات الوقائية فمن المتوقع إلغاء الرحلات وحدوث تأخيرات كبيرة في كل مكان بالأراضي الفرنسية، داعية الركاب لتأجيل رحلاتهم إذا أمكن ذلك. ويأتي توجيه هيئة الطيران المدني الفرنسية ردا على إضراب مقرر يوم الجمعة 16 أيلول دعت إليه نقابة مراقبي الحركة الجوية. وسبق أن ألغيت عشرات الرحلات المبرمجة في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس في جويلية الماضي بسبب إضراب عمال المطارات المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع الأسعار، والانتعاش القوي للسفر جوا مع تراجع جائحة الكوفيد. قالت منظمة الصحة العالمية إن النهاية تلوح في الأفق لوباء الكوفيد، حيث سجلت الوفيات العالمية أدنى مستوى لها منذ أذار مارس 2020، ومع ذلك في الولايات المتحدة ظلت وفيات الكوفيد ثابتة نسبيا. منظمة الصحة العالمية أفادت بأن الجائحة قد تقترب من نهايتها بحسب شبكة NBC نيوز الأمريكية، ووصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ ربيع 2020، وسجلت منظمة الصحة العالمية حوالي 11 ألف حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5 حتى 11 سبتمبر الجاري، بانخفاض معدله 22% عن الأسبوع السابق. كما تراجعت الحالات الأسبوعية الجديدة بنسبة 28% في ذلك الوقت من حوالي 4,200,000 خلال الأسبوع من 29 آب أوت حتى 4 سبتمبر إلى حوالي 3,100,000 الأسبوع الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية. مدير المنظمة قال في إفادة صحفية يوم الأربعاء: لم نكن فقط في وضع أفضل لإنهاء الوباء، مضيفا: لم نصل إلى هناك بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق. لكنه حذر من أن العالم قد يشهد المزيد من المتغيرات والمزيد من الوفيات والمزيد من الاضطرابات والمزيد من عدم اليقين إذا خففت جهود الاختبار والتلقيح والعلاج. ومع ذلك بقيت وفيات كورونا في الولايات المتحدة ثابتة نسبيا مع تغيير طفيف خلال الأسبوعين الماضيين. أكد رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال جلسة عمل عقدها مع وفد مشترك من وزارتي العدل والداخلية الأهمية التي توليها الهيئة لدعم التنسيق مع مختلف هياكل الدولة وحرصها على الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة. وأبرز بوعسكر ما تتطلبه الاستعدادات للمحطات الانتخابية القادمة من اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بتحيين السجل العدلي وقبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة وفق بيان صادر عن هيئة الانتخابات. التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الذي رأس وفد بلاده إلى الدورة 19 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون. وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عقد مؤتمر جديد في أسرع وقت ممكن حول رهانات الشرق الأوسط يضم إيران والمملكة العربية السعودية على غرار مؤتمر بغداد الذي انعقد في آب أوت 2021. وخلال اللقاء في قصر الإليزي تطرق ماكرون ومع ضيفه الملك عبد الله الثاني إلى الرهانات الإقليمية ولاسيما الملف النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب والوضع في العراق على ما أفادت الرئاسة الفرنسية. وأضافت في بيان أنه في ظل الوضع الإقليمي الراهن اتفق الرجلان على ضرورة عقد مؤتمر جديد على غرار مؤتمر بغداد في أسرع وقت ممكن. الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني جددا التأكيد على التزامهما العمل معا ومع الشركاء الآخرين المعنيين لإعادة فتح أفق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد ماكرون مجددا دعم فرنسا للأردن ودول الشرق الأوسط الأخرى في وجه الأزمة الغذائية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسيتيح مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إن زيارته إلى قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة. جاء ذلك في حوار مع وكالة الأنباء القطرية خلال زيارته للدوحة التي بدأت الثلاثاء واستمرت ليومين والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني. وأفاد الرئيس المصري بأن زيارته تعكس رغبة مصر وقطر المتبادلة لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم. وأوضح الرئيس المصري أن هذا الأمر يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، مؤكدا أن مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر ومصر يعد من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين، وهو الأمر الذي تم استعراضه بشكل مكثف ومفصل على مدار العام الماضي بين كبار المسؤولين المصريين والقطريين. وأردف السيسي بأن ذلك يأتي في ضوء تعدد الفرص الاستثمارية وتنوعها في مصر في كافة المجالات في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها كافة ربوعها، مضيفا بأن هناك الكثير من الأفكار والمبادرات التي تم طرحها مؤخرا بين الجانبين، ونأمل أن تنعكس بتحرك واقعي ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة خاصة فيما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة البتروكيماويات. وأشار رئيس مصر إلى مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وقطر، وهي المشروعات الزراعية التي تأتي في إطار التعامل مع الأزمة العالمية الحالية في إمدادات سلاسل الحبوب والغذاء. كما نوه الرئيس المصري بدور قطر وتفاعلها في عدد من الملفات السياسية الإقليمية وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل مع تلك الملفات، وأشاد بالجهود الأخيرة للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية الحوار الوطني بين النظام الانتقال التشادي وجماعات المعارضة المسلحة، وهي الجهود التي ندعمها ونتطلع للتعاون لتعزيزها سويا لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن للقارة الإفريقية. وعن رؤيته للأفاق التي ستنعكس على المنطقة جراء استضافة قطر كأس العالم 2022 هنأ الرئيس المصري الدوحة على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي لأول مرة في المنطقة العربية. وحول القمة العربية المقبلة في الجزائر المقررة في 22 نوفمبر المقبل، قال الرئيس السيسي: في تقديري بأن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب، وختم بالقول: أما عن سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار، في تقديري أنه من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة. حدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء 3 تحديات رئيسة تحول دون إحراز تقدم في الملف الليبي. وقال أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة إنه من المهم للغاية وصون السلم بين شرق وغرب ليبيا ووقف أعمال العنف والإسراع في إجراء انتخابات يقبل نتائجها الجميع. وأضاف: يجب أن نصون السلم في ليبيا، وهذا يعني المحافظة على السلام بين شرق وغرب البلاد وكذلك المحافظة على السلام داخل العاصمة طرابلس. واعتبر وقف الأعمال العدائية في ليبيا أمر أساسي ونحتاجه على وجه السرعة من أجل التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بما يسمح بإحداث التعديلات القانونية الضرورية لإجراء الانتخابات. واستطرد يقول: هذه مسألة مهمة للغاية لأنها تتعلق بالشرعية. والتحدي الثالث وفق غوتيريس هو دعم كل الأطراف الخارجية المنخرطة في الصراع عملية التسوية حتى يتم إجراء انتخابات مشروعة يقبلها الجميع. ومنذ أزار مارس الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان، الأولى برئاسة فتحي بشاغة المكلفة من البرلمان، والأخرى يترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.